بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، فهذا أوان الشروع في تفسير سورة صاد، وهي السورة التي تلي سورة الصافات في ترتيب المصحف. وقبل الشروع في تفسير آياتها أذكر خمس مقدمات. المقدمة الأولى في اسمها، لم يعرف لها في كتب التفسير ولا في المصاحف اسم سوى هذا الاسم، سورة صاد، وسميت بذلك لافتتاحها بهذا الحرف. المقدمة الثانية، هذه السورة مكية بإجماع أهل التفسير، وقد نقل هذا الإجماع الماوردي وابن الجوزي والقرطبي وابن عطية والفيروز أبادي. المقدمة الثالثة، هذه السورة المباركة فيها من الآيات 88 آية، وفيها من الكلمات 32 و700 كلمة، وفيها من الحروف 67 و3000 حرف. فيها من الكلمات ثمان فيها من الآيات 88، وفيها من الكلمات 732، وفيها من الحروف 3067 حرفا. ثم المقدمة الرابعة، ما هي أوجه الشبه بينها وبين سورة الصافات؟ أوجه الشبه بين السورتين تتأتى من عدة جهات. أولها ورود القسم في أول كل منهما، في صدر كل منهما، فهناك أقسم الله عز وجل بالصافات صفا، وها هنا أقسم ربنا بالقرآن ذي الذكر. ثانيا، في سورة الصافات حكى ربنا عن المشركين أنهم قالوا لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، وهنا بدأ بالقرآن ذي الذكر الذي كفر به أولئك المشركون. ثالثا، في سورة الصافات الله جل جلاله ذكر أن المشركين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وها هنا ذكر جل جلاله استكبارهم عن التوحيد في قولهم أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. رابعا، في كلتا السورتين ذكر بعض الأمم المكذبة لرسلهم، ها هنا في سورة صاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهناك في سورة الصافات يذكر ربنا خبر قوم نوح وخبر قوم موسى وخبر فرعون مع موسى وهارون وخبر إلياسين وخبر قوم لوط. ثم خامسا، في كلتا السورتين ذكر للصيحة، ففي هذه السورة ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وهناك فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وفي كلتا السورتين أيضا بيان سخف المشركين وخفة عقولهم حين يستعجلون العذاب، فيقولون ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وهناك قال سبحانه أفبعذابنا يستعجلون. ثم في كلتا السورتين بيان أن هدي الأنبياء الإنابة والتوبة والاستغفار، ففي هذه السورة وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهناك قول ربنا جل جلاله عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وفي كلتا السورتين ذكر بلاء الأنبياء، فها هنا بلاء أيوب عليه السلام، وهناك بلاء إبراهيم، إن هذا لهو البلاء المبين. وفي كلتا السورتين ذكر لنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، ثم إن السورتين قد ختمتا بوعيد المشركين هناك فكفروا به فسوف يعلمون، وها هنا ولتعلمن نبأه بعد حين. ثم المقدمة الخامسة إخوتي أخواتي، ما هي مقاصد هذه السورة المباركة سورة صاد؟ من مقاصدها بيان موقف المشركين من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وإنكارهم لنبوته وما جاء به من التوحيد. من مقاصدها تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أصابه من قومه بذكر عدد من الأمم التي كذبت رسلها مع أمره صلوات ربي وسلامه عليه بالصبر. أيضا من مقاصد السورة حكاية قصة داود وسليمان عليهما السلام، وذكر قصة أيوب عليه السلام وابتلاء الله عز وجل له وصبره على ذلك. ثم من مقاصد السورة ثناء الله على أنبيائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذي الكفل، وأيضا بيان بعض ما أعده الله للمتقين من نعيم وما أعده للطاغين من عذاب ونكال. وأخيرا تذكر السورة جانبا من قصة آدم عليه السلام مع إبليس لعنه الله. إذا تبينت هذه المقدمات الخمسة في بيان اسم السورة ومكيتها وعدد آيها وكلماتها وحروفها، ثم أوجه الشبه بينها بين سابقتها، وأخيرا بيان مقاصدها، فنشرع بعون الله عز وجل في تفسير ما ييسر الله من آياتها. أقول جل من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. معاني المفردات وبيان القراءات في هذه الآيات الكريمات. قول ربنا جل جلاله صاد، هذا حرف من الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور، وهذا هو القول الراجح، وإلا فقد قال بعض المفسرين بأن صاد رمز لبعض أسماء ربنا جل جلاله كاسمه الصبور، وبعضهم قال معناها صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه جل جلاله. قول ربنا سبحانه والقرآن ذي الذكر، والقرآن ذي الذكر، قرأها ابن كثير رحمه الله بغير همز، والقرآن ذي الذكر، والقرآن ذي الذكر. والقرآن هذا مصدر قد زيد فيه الألف والنون كالرجحان والكفران والطغيان والخسران، هذه كلها مصادر قد زيد فيها الألف والنون. والقرآن مصدر قرأ، قرأ إما أن يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي المقروء، أي المقروء، وها هنا يكون بمعنى الإظهار والإبراز، فإن العرب تقول قرأت الناقة السلى والجنين بمعنى أظهرته وأبرزته عن بطنها. ومنه قول عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا. لم تقرأ أي لم تبرز ولم تظهر. فها هنا يكون القرآن بمعنى المقروء، أي أن قارئه يبرزه ويظهره ويبينه. وقال بعضهم بل هو مصدر بمعنى اسم الفاعل أي القارئ، والقارئ بمعنى الجامع. تقول العرب قرأت الماء في الحوض أي جمعته، فالقرآن قارئ بمعنى جامع، لأن الله عز وجل جمع فيه ما أودعه في الكتب المنزلة قبله. القرآن الكريم فيه علوم الأولين والآخرين. والقرآن معلوم بأنه كلام الله المعجز المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المبدوء بالفاتحة والمختتم بسورة الناس. هذا هو القرآن. والقرآن ذي الذكر، ذي الذكر، ذي هذه صفة للقرآن، والذكر ها هنا للمفسرين فيه قولان. القول الأول بأن الذكر بمعنى الشرف والقدر، ومنه تقول العرب فلان مذكور، يعنون أنه ذو ذكر ذو شرف، فلان مذكور. وهذا على تأويل قول ربنا جل جلاله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، إنه لذكر لك أي شرف لك ولقومك على أحد التفسيرين. ثم القول الثاني بأن القول ربنا والقرآن ذي الذكر أي التذكير، لأن فيه تذكيرا للناس، فيه مواعظ، فيه زواجر، فيه قوارع. والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. في عزة، في عزة أي مغالبة وممانعة، في مغالبة وممانعة لهذا الدين، لهذا الرسول، لهذا القرآن. بل الذين كفروا في عزة وشقاق أي عداوة ومخالفة عداوة ومخالفة من مأخوذ من الشق، يعني كأن المخالف يقف في شق في جانب غير الجانب الآخر، أو لأن المتخالفين يشقان العصا فيما بينهما، فهو إما أن يكون مأخوذا من الشق أو من الشق. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ثم قال جل من قائل كم أهلكنا من قبلهم من قرن. كم هي الخبرية الدالة على الكثرة. كم أهلكنا من قبلهم أي من قبل هؤلاء المشركين المكذبين إياك يا محمد صلوات الله وسلامه عليك، كم أهلكنا من قبلهم من قرن. والقرن الأمة أو الجماعة من الناس، سموا قرنا لاقترانهم، لاقترانهم لأنه متعاصرون. وقد قيل في القرن بأنه 100 سنة، وقيل بأنه 80، وقيل بل 60، وقيل 30، وقيل غير ذلك. والمراد بالقرن الجيل. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، فنادوا، النداء هنا بمعنى الصراخ والاستغاثة، فنادوا ولا تحين مناص. ولا أصله ولا، ولا، وزيدت التاء مثل ما زيدت التاء في ثم، فقيل ثمة، ثمة. ولا هي نافية أصلها لا، وتعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، فيكون المعنى ولا تلحين حين مناص، فاسمها محذوف. والمناص هو المهرب والمفر. ولا تحين مناص أي لا سبيل إلى الفرار والهرب. ولا تحين مناص. وأما الإعراب في هذه الآيات فقول ربنا جل جلاله صاد، هذا الحرف المقطع لا محل له من الإعراب، والقرآن ذي الذكر الواو واو القسم، والقرآن مجرور بالواو وهو المقسم به، وذي صفة للقرآن، وذي الذكر مضاف ومضاف إليه، والقرآن ذي الذكر. أين جواب القسم؟ بعضهم قال جواب القسم في قول ربنا جل جلاله كم أهلكنا من قبلهم من قرن، وقال بعضهم بل جواب القسم إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وقيل بل جواب القسم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. والراجح والعلم عند الله تعالى أن جواب القسم محذوف، وقد دل عليه الإضراب في قول ربنا بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله وصاحب أضواء البيان رحمه الله، وسيأتي معنا بيان وجه هذا الحذف. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، من ها هنا مزيدة للتوكيد، وأصل الكلام كم أهلكنا من قبلهم قرنا، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، فنادوا ولا حين مناص، أي وليس الحين حين مناص، حين مهرب ومفر. وأما المعنى الإجمالي في هذه الآيات المباركات، فربنا جل جلاله قد افتتح هذه السورة المباركة بهذا الحرف المقطع صاد، وابن القيم رحمه الله يقول لو تدبرت هذه السورة لوجدت أن أغلب موضوعها يدور على الخصومات، فأولها خصومة الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وحدانية الله وفي كونه نبيا مرسلا وفي أن البعث حق، ثم تجد بعد ذلك حضور الخصمين بين يدي داود على نبينا عليه الصلاة والسلام، وتجد في السورة كذلك خصومة أهل النار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وتجد أيضا خصومة الملأ الأعلى في الدرجات والكفارات، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ثم خصومة إبليس مع ربه جل جلاله حين امتنع من السجود لآدم، ثم بعد ذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فأي اسم أحق بأن تسمى به هذه السورة من أن تسمى سورة صاد، لأن موضوعها الخصومة والتخاصم. وصاد هذه السورة هي واحدة من 29 سورة في القرآن قد افتتحت بهذه الأحرف المقطعة. عندنا في القرآن 3 سور قد افتتحت ب الحرف واحد، وهي صاد وقاف ونون، وعندنا في القرآن 9 سور قد افتتحت بحرفين، وهي الحواميم 6 ثم طاسين النمل وطاها وياسين، وعندنا 13 سورة قد افتتحت بثلاثة أحرف، 6 سور قد افتتحت بألف لام ميم، وسورتان بطا سين ميم، وعندنا 5 سور قد افتتحت بألف لام راء، وفي القرآن الكريم سورتان قد افتتحتا بأربعة أحرف، ألف لام ميم صاد الأعراف، ألف لام ميم راء الرعد، وسورتان قد افتتحتا بخمسة أحرف، وهي مريم كاف ها يا عين صاد، والشورى حاميم عين سين قاف، والمجموع 29 سورة قد افتتحت بما مجموعه 14 حرفا يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، أو قولك طرق سمعك النصيحة. وهذه الحروف المقطعة قد افتتحت بها هذه السور المباركة تحديا للعرب المعاندين الذين كانوا يزعمون أن القرآن من وضع محمد عليه الصلاة والسلام، فقال قائلهم إنما يعلمه بشر، وقال الآخر لو نشاء لقلنا مثل هذا، وقال الثالث أساطير الأولين اكتتبها، وقال الرابع إن هذا إلا سحر يؤثر. فالله جل جلاله يتحداهم بأن هذا القرآن الذي يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام إنما هو مؤلف من جنس الحروف التي بها تتكلمون ومن خلالها تتفاهمون، فلو كنتم محقين في ادعائكم أن هذا القرآن من وضع محمد عليه الصلاة والسلام فدونكم هذه الحروف، فأتوا بقرآن مثله كما قال جل من قائل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما عجزوا قال جل من قائل أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلما عجزوا قال الله عز وجل أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله، سورة واحدة. ولذلك قال أهل التفسير قد سور الله القرآن سورا طوالا وقصارا من أجل أن يرغم هذه الأنوف المستكبرة الزاعمة بأن القرآن كلام بشر، كأن الله جل جلاله يقول لهم مثل ما أنتم عاجزون عن الإتيان بسورة طويلة كسورة البقرة فأنتم عاجزون عن الإتيان بسورة قصيرة كسورة الكوثر. وكل من أراد أن يحاكي نظم القرآن فقد ضحكت منه الثكلى، وما خبر مسيلمة الكذاب عنا ببعيد. قال الله عز وجل صاد والقرآن ذي الذكر. الله جل جلاله ينوه بشأن هذا القرآن، ودائما تجد هذه الأحرف المقطعة يذكر بعدها القرآن. في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وفي سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا، وفي سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، وفي سورة الرعد ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، وفي سورة يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وفي سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وفي سورة يوسف ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وفي سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، في سورة ياسين والقرآن الحكيم صاد والقرآن ذي الذكر قاف والقرآن المجيد، في الحواميم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، حاميم والكتاب المبين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تكرر هذه في الجاثية ثم في الأحقاف قاف والقرآن المجيد وهكذا. وهذا يرجح القول بأن هذه الأحرف المقطعة قد جاء بها للتحدي، فالله جل جلاله يقسم بالقرآن والقرآن ذي الذكر. والقرآن ذي الذكر أي ذي الشرف والقدر، كما في قوله سبحانه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم، وهذا ذكر لك ولقومك، أو والقرآن ذي الذكر بمعنى التذكير، وهذا كثير أيضا في القرآن كقول ربنا جل جلاله في خواتيم سورة إبراهيم: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وفي قوله سبحانه في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن الكريم فيه ذكرنا أي شرفنا، وفيه كذلك تذكيرنا أي وعظنا وتخويفنا، والقرآن ذي الذكر. طيب، أين جواب القسم؟ قال الله عز وجل: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. إذن جواب القسم محذوف، والمعنى والقرآن ذي الذكر ليس الأمر كما يقول هؤلاء الكفار، ليس الأمر كما يقول هؤلاء الكفرة في قضايا ثلاثة أصول القرآن الكريم أبدأ وأعاد في تقريرها. الأصل الأول وحدانية الله عز وجل، فهؤلاء كانوا يجحدون هذه الوحدانية، وهو الذي أشار إليه ربنا في قوله على لسانهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم الأصل الثاني نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يجحدونها وينكرونها، وهو الذي أشار إليه ربنا في قوله: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ثم الأصل الثالث أن البعث حق، وهو أمر أيضا كان المشركون يجحدونه، كما قال جل من قائل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فالله جل جلاله أبدأ وأعاد في تقرير هذه الأصول الثلاثة وأقسم عليها، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالقسم في قوله: قل إي وربي إنه لحق، وفي قوله: قل بلى وربي لتأتينكم، وفي قوله: قل بلى وربي لتبعثن. والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. الله جل جلاله يبين بأن هؤلاء الكفرة الفجرة أخذتهم الحمية، حمية الجاهلية، فاستنكفوا أن يكونوا تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. بعضهم عزته وشقاقه بسبب ماله، كذاك الذي قال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وأولئك الذين قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وبعضهم من ناحية النسب، من ناحية النسب، كحال أبي جهل الذي قال: تنافسنا وبنو عبد مناف أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا كنا كفرسي رهان وتجافينا بالركب قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه. فهؤلاء في عزة وشقاق، ولذلك كانوا يعمدون إلى السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وكانوا يقولون عنه بأنه يتيم أبي طالب وأنه ابن أبي كبشة ونحو ذلك من الألفاظ التي تشي بالسخرية والتحقير، ولكن هيهات هيهات. فمن رفعه الله من ذا الذي يضعه؟ ألم نشرح لك صدرك ورفعنا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ثم قال جل من قائل: كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يا هؤلاء المشركون، يا أيها المستكبرون. انظروا في القرون التي خلت والأمم التي غبرت والحضارات التي اندثرت، كم من أمة كذبت رسولها وعتت عن أمر ربها فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. هذا المعنى القرآن الكريم يبدئ ويعيد، يذكر أهل مكة به: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ولذلك في صدر سورة الأنعام: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وفي سورة الأعراف وكم أهلكنا من في سورة القصص وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وفي سورة الأعراف: كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وفي سورة التوبة: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي سورة هود: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نجزي القوم المجرمين. في سورة يونس وكذلك في سورة الإسراء: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وفي سورة مريم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وفي خواتيمها: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وفي سورة الأنبياء: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين. وفي سورة ياسين: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وفي سورة السجدة: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، إلى غير ذلك. فربنا جل جلاله يتهدد هؤلاء المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن ناسا كانوا أكثر منهم عددا وأشد قوة وبأسا وأعظم حضارة وأكثر أموالا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فكانوا كأمس الدابر. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي سورة إبراهيم يذكر ربنا جل جلاله قوم نوح وعاد وثمود: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، فليس كل التاريخ معلوما لنا. فهذا التهديد والوعيد لهؤلاء المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. الآية تتكلم عن أمور ثلاثة. الأمر الأول إهلاك الأمم المكذبة وما أكثر عددها. ثم الأمر الثاني أنهم حين يعاينون العذاب فإنهم يبدأون في الاستغاثة، وهذا الذي أشار إليه ربنا جل جلاله في قوله فلما أحسوا بأسنا إذا هم يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وهناك في سورة الأعراف كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وفي سورة غافر فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. وفي سورة يونس يقول الله عن فرعون فلما أدركه الغرق حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله جل جلاله يقول ولا تحين مناص، ولا تحين مناص، أي وليس الحين حين مهرب من العذاب بادعاء الإيمان، فإن الإيمان لا يقبل في تلك الحال. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ما يقبل الله عز وجل إيمانا في تلك الساعة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما يقبل الله توبة في تلك الساعة. ولذلك الله جل جلاله يخوف كفار قريش من مثل هذا المصير. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وهذا قد حصل لهم حصل لهم يوم بدر لما أغراهم الشيطان وأغواهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وحصل هذا أيضا لبعض فجرتهم، منهم أبو عزة الشاعر ذاك الذي أخذ يوم بدر أسيرا فقال يا محمد منا علي من الله عليك، فعاهد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقاتله ألا يحرض عليه، فرجع بعدها وحرض المشركين ثانية. لما أخذ يوم أحد قال يا محمد من علي من الله عليك، فقال له عليه الصلاة والسلام لا والله لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، وأمر بضرب عنقه صلوات ربي وسلامه عليه. ومثله أيضا عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله الذي أخذ أسيرا يوم بدر وضمن السبعين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه هو والنضر ابن الحارث، فأمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما بأن يضرب أعناقهما. أما النضر فقد كان رجلا وصبر على مصيره، وأما عقبة بن أبي معيط فقد كان فيه جبن اليهود فإنه من يهود صفورية، فقال أنا من بين الناس يا محمد؟ قال نعم. قال ولما؟ قال بأذيتك لله ورسوله. قال فمن للصبية يا محمد يريد أن يستعطفه؟ فقال عليه الصلاة والسلام النار. وقال عليه الصلاة والسلام إن عدو الله هذا رآني ساجدا عند الكعبة فوضع رجله على عنقي وغمزها حتى كادت عيناي تندران، ولا حين مناص. لن ينفعك أيها الكافر حين استعطاف ولا رجاء. إخوتي أخواتي، هذه الآيات المباركات نستنبط منها فوائد. أولى هذه الفوائد أن افتتاح السورة بحرف مقطع صاد فيه تحد لهؤلاء العرب المكابرين، وما زال التحدي قائما، وفيه بيان عجزهم عن معارضة هذا القرآن المعجز. وفي قول ربنا جل جلاله والقرآن ذي الذكر بيان عظمة القرآن، ولذلك أقسم الله به، وأن فيه تذكيرا ومواعظ، وفيه كذلك شرف لأهله ورفع لأقدارهم. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فيه بيان ما عليه المشركون من ممانعة ومغالبة للحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الكفار لا يسكتون على كفرهم بل يستمرون في طغيانهم وأنفتهم، ويحاولون أن يصدوا عباد الله عن دين الله، لأنهم في شقاق دائم يشاقون الله ورسوله. ولذلك في أول سورة إبراهيم قال جل من قائل ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. هؤلاء يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وأيضا يستنبط أن الكفار في عزة وشقاق مع الحق دائما، سواء مع الله جل جلاله أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع ورثة الرسول وهم العلماء، أو مع أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام عموما وهم المؤمنون، فهم في شقاق دائم مع الحق، شقاق مع الله ومع رسوله ومع العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ومع عموم المؤمنين، وما أشبه الليلة بالبارحة. وأيضا في قول ربنا بل الذين كفروا في عزة وشقاق زجر عن الأنفة من اتباع الحق، وبيان أن ذلك من خصال الكافرين، والأنفة من متابعة الحق وسيلة إلى تركه، والأنفة من الحق قبيحة، ويقابل ذلك الأنفة من الباطل فهي حسنة. مثال ذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، فقال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، فقال له عليه الصلاة والسلام لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. هذا عنده أنفة من متابعة الحق، نعوذ بالله من تلك الحال. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. استفادوا منه أن الأمم التي أهلكها الله بسبب تكذيب الرسل عليهم السلام كثيرة غفيرة، وفي ذلك تحذير لهؤلاء المكذبين، وأنهم لن يعجزوا الله في شيء، كما لم يعجزه من سبقهم ممن كان قبلهم من الأمم التي أهلكها الله. ولا تحين مناص فنادوا، فنادوا يستفاد منه أن من عادة الكفار حين نزول العذاب المناداة والاستغاثة والدعاء. ولا تحين مناص استفاد منه أن الأمم المهلكة إذا نزل بهم العذاب فليس هناك فرار من هذا العذاب الذي نزل بهم، ولا تنفعهم استغاثة. وأيضا يستفاد أن التوبة لا تنفع إلا عند التمكن التمكن والاختيار، لا عند الغلبة والاضطرار، عند التمكن والاختيار، كما قال ربنا جل من قائل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إخوتي وأخواتي، نقف عند هذا الحد